أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، اشفر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم على الإشكالات الواردة على آية النفر، وقلنا إن من جملة الإشكالات أن الآية تقول لينذر، أي أن الإنذار جاء من الجمع وليس من الواحد. وقد أجاب عن هذا الإشكال السيد الخوئي يرحمه الله، وقال إن الإشكال لا يرد باعتبار وجودي مواطن في اللغة العربية، التعبير يكون فيها بالجمع، ولكن الجمع الذي يقابل جمع آخر، فيكون كل واحد من الجمع الأول في مقابل واحد من الجمع الثاني، كما إذا قلنا أيها الجيران أكرموا جيرانكم، أيها الأساتذة اعتنوا بتلامذتكم، أيها الآباء أدبوا أبناءكم وهلم جرى. وحينئذ يرتفع الإشكال، غير أن الماتن لم يرتض جواب السيد الخوئي وقال إن المقام ليس من موارد ومواطن مقابلة الجمع بالجام، وإنما هو جمع يقابل واحدة، وذلك جريا على العادة. ففي القديم الناس يجتمعون في النوادي، وعندما يجتمعون في النوادي أو المساجد يدلي المتعلمون بأجمعهم في ذلك المكان الواحد، وحيث يكون الإدلاء من قبلهم مجتمعين، حينئذ ماذا؟ في العادة إدلاء المجتمعين من الجميع من جميعهم يوجب الاطمئنان إن لم يكن العلم. هكذا يرد الماتن على أستاذه السيد الخوئي يرحمه الله، ويقول في العصور الحديثة أصبح من الصعب اجتماع الناس مع بعضهم، أما في العصور القديمة ديدن الناس أن يجتمعوا مع بعضهم لكن في هذه الأيام اشتغل الناس بأمورها وصعب على بعضهم الاجتماع مع بعضهم الآخر باعتبار أن المدنية الحديثة أشغلت كل واحد بنفسه. ونحن قلنا إنما أفاده الماتن يحفظه الله، بالعكس تماما، بالعكس تماما، في العصر الحديث هو الذي يسهل فيه الاجتماع والتلاقي. أما في العصور القديمة فمن الصعوبة بمكان، باعتبار أن الناس يحتاجون إلى ماذا؟ وسائل تقرب بعضهم من بعضهم الآخر. فالصحيح أن كلام المحقق الخوئي يرحمه الله هو الأمتن الأدق، ومع ذلك قلنا كلام الماتن في المحكم كإشكال يعني له وجه ضعيف، وما يدرأ هذا الوجه قلنا الكلام الذي قاله أستاذ السيد الخوئي المحقق النائين يرحمه الله. وخلاصة كلام المحقق النائين كالتالي، شوفوا شلون قال، قال هكذا: الله تبارك وتعالى عندما يكلفنا بهذه التكاليف، هناك تكاليف متعددة. التكليف الأول النفر، الذهاب إلى الرسول. الثاني التعلم من الرسول. الثالث تبليغ الأحكام. والرابع أن من يكلف يصل إليه الحكم عليه أن يحذر. هذه التكاليف، نعم، الأمر فيها أمر ماذا؟ استغراقي انحلالي. يعني الله ما يقول لنا انفروا مجتمعين، على كل واحد من هؤلاء الذين نعم يجد في نفسه الاستعداد والقدرة وتزول عنه المعوقات أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله ليتعلم منه. طبعا احنا مع الآية في زماننا يذهب إلى الحوزات العلمية. أي يذهب وأن يتعلم. شوفوا الذهاب يعني وحده، ويقول أنا لا أذهب إلا إذا كان معي أي ثلاثة أو أربعة. كذلك إذا ذهب وجد نفسه وحده عند النبي يقول أيضا لا أتعلم، ما يقوله النبي لن أنقله إلا إذا كان معي ثلاثة أو أربعة بعد. ثم أيضا إذا رجع إلى قومه يقول لن أبلغ هذه الأحكام إلا إذا كان معي ثلاثة أو أربعة. وذاك المبلغ أيضا يقول أيضا لن أمتثل الحكم الشرعي إلا إذا استمع معي هذا الحكم ثلاثة أو أربعة، وأيضا نمتثل جميعا. ما فيها الحكي، عرفنا شو يقول النائني؟ يقول التكليف في هذه الأوامر على نحو ماذا؟ التكليف الاستغراقي، الأمر الاستغراقي، يعني يستغرق الأفراد فردا فردا، وينحل هذا الأمر بعدد أفراده، ويجب على كل فرد أن يمتثل ما كلف به. طيب نعم، بل أكثر من ذلك، إذا عصى الغير لا يقال مثلا كان معي واحد، كل الشراط متوافرة فيه للذهاب إلى رسول الله لكن عصى، هل يقال لي بعد سقط التكليف عني؟ لا، يجب أن أبادر، والتكليف لا يسقط. وهكذا الحال معي شخص آخر وبلغنا الحكم وذاك عصى، أقول أيضا أنا أعصي لا أمتثل، لا يقال ذلك أبدا. فإذا التكليف استغراقي انحلالي كما يقول المحقق النائيني يرحمه الله. طيب، وهذا كما يقول الماتن قرينا في المقام على حجية خبر واحد فرد واحد من المنذرين بنحو صرف الوجود. شلون التكليف يتحقق بامتثال صرف الوجود؟ فإذا أنذر واحد من المنذرين امتثل الآن معي؟ طيب، واحنا قلنا شو الغاية من تبليغ الحكم؟ أن يحذر من وصل إليه ذلك الحكم، فإذا عليه أن يحذر. إذا سمع حديث النبي صلى الله عليه وآله من فرد واحد، من شخص واحد، طيب والماتن يقول وهذا معناه شنو؟ أن إنذار شخص واحد يلازم الحذر ممن استمع إلى ذلك الإنذار، وهو الغاية التي نروم أن نصل إليها والمقصد الذي نبتغيه. الماتن بعد يقول احنا في بعض التكاليف عندنا قطع بما قاله النائيني، بعض التكاليف مثلا الحذر، اذا واحد استمعنا مجتمعين الان، احنا كم واحد هنا؟ افرضوا 10 أو 12، فاستمعنا مجتمعين اقول انا لن امتثل الا اذا امتثل جماعتي واياي، نمتثل مجتمعين، لا نقطع ان كل واحد عليه ان يمتثل بمفرده ولا ينتظر الآخرين، أليس كذلك؟ هذا نقطع به. طيب، نعم، النفر إلى رسول الله يمكن نقول في ظهور مو على نحو القط، تعلم يمكن نقول في ظهور، لأن أصلا الواحد إذا جاء الحالة يمكن يصعب عليه يتعلم، يقول أنا ما أتعلم إلا إذا كان معي جماعة مثلا، وإن كان الحقيقة في الأوامر الأربعة على نسق واحد الصحيح. طيب، فإذا هذه الخطابات الأربعة، النفر ووجوب التعلم عند الوصول إلى النبي والتبليغ عند الرجوع وكون المبلغين يحذرون على نحو التكليف الاستغراقي الانحلالي. طيب، ولذلك استدل بالآية المباركة على وجوب ماذا؟ الاجتهاد، انك تروح تتعلم الى ان تصل الى مرتبة علمية تستطيع استنباط الحكم الفرعي من مدركه. عليكم السلام، ألا يقول العلماء ذلك؟ عليك أنت عينك، عليك أنت بنفسك، ولا تقول إني لا أذهب لأبلغ هذه الدرجة العالية إلا إذا كان معي جماعة تتعلل وتتعذر معي. ما أحد قال ذلك. ولذلك الماتن بعد أن يصل إلى هنا يسلم يقول بعد ما وراء عبدان قرير كلام النائيني نائيني الكلام سيدة صح التعبير أي. فتكون الآية لها ظهور في الحجية وهي ماذا؟ تقرر وتمضي معقد السيرة العقلائية على حجية خبر الواحد. طيب باقي عندنا يقول إشكال بعد في لدفع تذييل الإشكال السابق. جبنا للإشكال ذيل ومؤيد ما قلنا لا إله مؤيد، نحتاج أن نرد أن ماذا أيضا نرد ذلك المؤيد. إن قلت طيب كيف المعصوم سلام الله عليه دلل بالآية المباركة على وجوب معرفة الإمام مع أن وجوب المعرفة ما يحصل من الشخص الواحد؟ يقول نعم المعصوم قصد شيء ثاني. يقول أنتم ماذا اذهبوا للبحث عندما ترجعون يشكل تشكل أبحاثكم تشكل قرائن مقدمات يصل من خلالها وبها إلى العلم. يعني مو على كل واحد يذهب إلى النبي حتى يعرف يعرف ماذا؟ ضرورة وجود خلفاء معصومين له صلى الله عليه وآله. كل واحد مثلا ناس بعيدين عن النبي صلى الله عليه وآله وين؟ في أقصى الصين، واحنا نريد من هالأمة بأجمعها أن تعرف ضرورة وجود أوصياء لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. لا يكتفى أن من كل مدينة وكل قرية يجي واحد صيني. عرفنا مثلا. فإذا ذهبوا أقوالهم مو تجي بالعلم، التفكير والتدقيق والاستدلال والبحث والمناقشة مع ضم الأدلة الأخرى المجموع، يعني هذا أحد أجزاء العلة. مو هو الحالة كلام الذي نفر إلى رسول الله وذهب إليه وتعلم جب بس أخبر قال سمعت من رسول الله قوله صلى الله عليه وآله إن عدد الأئمة من بعد عدد نقباء بني إسرائيل وسمعت منه حديث الثقلين وسمعت أنهما لن يفترقا حتى يرد عليه الحوض صلى الله عليه وسلم. إحنا نقوم بعد شنو بحوش بحوش يعني شنو النقب. ومن خلال التنقيب والمقارنة نعرف نقول ما شاء الله تبارك الله أحسن الخالقين. يبدو أن الإمامة أمر ضروري ما يمكن الاستغناء عنه لأنه بمثابة القلب بالنسبة إلى الجوارح. احنا ما استدللنا بشنو بالروايات، جبنا دليل عقلي وجبنا دليل نقلي وجبنا مؤيدات وجبنا قرائن وجبنا وجبنا ضمن الأدلة التي أفادتنا اليقين. يعني ما هو الحالة يشكل لنا اليقين يكون ننتبه. الحمد لله حتى المؤيد رددنا عرفنا الإشكال الآخر نمرة ثلاثة من إشكالات الشيخ الأعظم، انتبهوا لهذا الإشكال في دقة. شوفوا شو يقول الشيخ. طيب، جاء المنذر وقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله بكذا وكذاك. احنا يجب علينا نحذر؟ لا، يمكننا نكذب على رسول الله. احنا متى يجب علينا ان نحذر؟ يحتاج اول شيء العرش ثم النقص، ان نعلم ان الحديث الذي نقله عن رسول الله حديث صدر من رسول الله. العرش ثم النقص، مو بس واحد جو اخبرنا فليكن صادق، يحتمل الاشتباه فيه، يحتمل ويحتمل لبس عليه معه. ما نقدر نقول ان الحذر يترتب مباشرة على الانذار، ينبغي ان نقول الا اذا كان لدينا علم مسبق ان ما اخبر به هو كلام رسول الله صلى الله عليه وآله. احنا اذا نحتاج ماذا؟ عندنا حلقة مفقودة. ولا يجب الانذار الحذر بعد الانذار الا اذا كانت تلك الحلقة المفقودة موجودة. شلون؟ فاحنا لا نحرز موضوع او الموضوع الذي يترتب عليه الحذر الا بعد ان نعرف ان هذا هو حديث رسول الله صلى الله عليه واله الطاهرين. ما لم نصل الى ذلك المقام ما يجب علينا ان نحذر، اذ نحتمل انه يكذب، ونحتمل انه اشتبه، ونحتمل انه لبس عليه وهلم جرى، ها، ونحتمل انه صادق. نعم، الخبر في احتمال الصدق. واحنا متى يجب علينا ان نحذر؟ في حالة ان لدينا علم بان ما اخبر به هو الواقع، يعني يوجد حكم شرعي. احنا ما عندنا علم، عندنا مجرد خبر. فالصحيح الصريح انه لا يجب الحذر الا اذا ثبت لدينا ان الاخبار عن موضوع عن حكم شرعي ثابت لدينا. ولا ما نقدر نحذر، ولا يجب علينا ان نحذر. واليك مثال، اذا قلت لك هذا المثال: اخبر زيدا باوامري لعله يمتثلها. متى يجب عليه امتثال اوامري؟ إذا علم بأوامري، مش بمجرد فقط الإخبار وحده، يعني يصير عنده يقين بأن هذه هي أوامر المولى، لأن زيد هذا أحد عبيدي معي. فمتى يجب عليه امتثال أمري؟ عندما يقطع بأن هذا أمر لي صادر من عندي، وهذا المبلغ الذي بلغه واسطة في الإبلاغ ليس إلا. فالحذر إذن ماذا؟ يتوقف كما قلنا على حلقة مفقودة. شفنا شو يقول الشيخ الأعمام؟ إشكاله الماتن يقول: ليت شعري ليت شعري. احنا اصلا كلامنا هذا كأنه رجوع الى الوراء، والمشي بالقهقراء، قهقر يعني للخلف. احنا كلامنا شنو؟ تذكروا ان قلنا هذه الأدلة ماذا؟ أدلة تخبر عن ذلك الحكم الواقعي. فإذا الدليل والرواية، حتى قلنا ان بعضا ماذا قال هي عين او فيها تتميم الكشف او هي طريق الى ذلك الواقع. فإذا مو الواقع نحتاج اليه في مرتبة سابقة، نقول الواقع عندنا وهذا جاء الطريق ليخبرنا عن ذلك الواقع. شنو هذا؟ هذا الحكي يعني يرجعنا موش الى المربع الاول، الى ما قبله، الى ما قبل المربع الاول. هذا موش فالصحيح انه لسنا بحاجة الى حلقة مفقودة كما يقول الشيخ الاعظم. اولا نعلم بوجود حكم شرعي، ومن ثم يجيئنا الخبر عنه، وحينئذ نحذر. لا، الخبر بحد ذاته هو طريق للإنباء والإخبار، بل والعلم في بعض التصويرات اللي قلنا، يعني علم تعبدي. بذلك الحكم الشرعي فيكون الخبر حجة على وجوده، ويعني احنا نعلم به اجمالا انه يعني حكم، وهذا يعني الخبر جينا بالنحو التفصيلي. طيب اصلا يقول مات لو كان اشكال الشيخ وارد وبندقق فيه بإمعان نظار لكان أصلا ما في فائدة في الخبر، لأن نحن نعلم بعد ليش يجينا الخبر. عندنا نقاط شي يجينا الخبر، يعني الخبر يثبت لنا ما هو متحقق بالوجدان، يعطينا إياه الخبر. ما في هالحكي يا شيخنا الأعضاء. إن قلت طيب ليش لما يأتي المخبر عن المولى ليخبر احد عبيده لابد ان يكون ذلك العبد عند ماذا درجه من الاطمئنان والوثوق بان هذا امر المولى؟ نقول هذا مسلم، بس مو مورد كلامنا. ولذلك احنا قلنا مو حجيه خبر كل مخبر، حجيه الخبر الموثوق. معاه عرفنا؟ ايه صحيح ذاك العبد لا يمتثر امر المولى بمجرد الاخبار او بالاخبار المجرد، بل لا بد ان يكون الخبر يوجب الوثوق بان ما اخبر عنه هو امر من اوامر المولى. بس هذا خارج عن محل كلامنا، بل يؤيد ما تقدم أن الآية لها دلالة على حجية شنو؟ الخبر الموثوق. واضح الفكرة لنا؟ فلا يبقى من إشكال الشيخ الأعظم يرحمه الله شيئا، يعني ينسف من جذره ويطير من أصله. نعم، قل لنا شنو هذا الإشكال؟ احنا كلامنا ان هذا طريق، الخبر طريق للعلم، يقول لابد ان نعلم بالحكم ثم يجينا الخبر نصدق. شنو هالحكي؟ قلنا هذا رجوع لنا الى ماذا؟ الى ما قبل المربع الاول، مش المربع الاول. عرفنا؟ طيب طبقوا، تاني نجي الى الإشكال نمر 4. نعم ذكر الشيخ النعيني قدس الله نفسه الزكية أن التكليف بالنفر والتكليف بالتعلم اللي هو الفقاهة والفقه والتكليف بالإبلاغ اللي هو الإنذار والتكليف بالحذر من الذين استمعوا إلى الراوي راوي الحديث تكليف استغراق حلالي على كل فرد فار مو على جماعة مجتمعين مع بعضهم معي وتكليف مجموعي حلالي واضح لنا الفكرة لا مجموع ارتباطي فيجب على كل أحد القيام بهذه التكاليف الأربعة أو الثلاثة وإذا عصى غيره وإذا عصى غيره لم يسقط عرفنا وإن عصى غيره التكليف باق في عليه ليش لأن قلنا تكليف استغراق حلال طيب لا يرتبط بالمجموم فإن تم كلام المحقق النعيني كان قرينا في المقام على حجية الخبر من المنذرين بنحو صرف الوجود الذي يشمل الإخبار للشخص الواحد لأن الحذار إذا كان غاية للإنذار الإنذار واجب والحذر أيضا واجب طيب وكان الإنذار بنحو صرف الوجود والحذر أيضا بنحو صرف الوجود ما يقول لي أنا لا أنا لن أمتثل إلا إذا أنذرني متعددون ولا يقول لنا أمتثل إلا إذا كان معي متعددون ليس الأمر كذلك بنحو الانحلال دل على كفاية الإنذار من شخص واحد في وجوب الحذر الملازم لحجيته صف بس حذر صار تحذيره حجة بدون أن يكن معه أحد تبعنا حجيته بنحو صرف الوجوب وما ذكره المحقق النعيني مقطوع به في الحذر بعد نستشكل نقول أنا لا أمتثل التحذير اللي ذكر معي أحد ما هي ما فيها الحجة على كل واحد أن يمتثل وهو الظاهر أيضا في التفقه وأيضا هو الظاهر في الإنذار عرفنا يعني قد يقال أني لا أتعلم إلا إذا كان معي جماعة قد يقال أيضا أني ما أنذر لأن إذا كان وحدي أنا لن أنذر مثل موسى بالنسبة قال لا إذا كان معي هارون أنا مستعد ما الحالي اسمح لي يا إله العالم الاحتمال موجود يعني ها؟ كما هو الحال في كل الخطابات الشرعية الموجهة للجمع ومن ثم استفيد من الآية الشريفة وجوب الاجتهاد وتبليغ الأحكام كفاية وجوب كفاية يعني على كل واحد إذا لم يقم به غيره معي وعلى هذا فظهور الآية في عموم الحجية يتبع مقتضى سيرة العقلاء وهذا الظهور فيه إحكام وهو محكم فتأمل جيدا وأما الاستشهاد في الأخبار اللي قلنا مؤيد بالآية لوجوب النفر لمعرفة المعصوم لمعرفة الإمام مو بلحاظ أن ذهاب الواحد يوجب العلم يعلم وتبليغ الشخص الواحد يوجب العلم لا هو جزء علة في جواز الاستعانة بالغير في الفحص وعدم وجوب مباشرة كل أحد للذهاب إلى رسول الله. لا يكفي أن مجموعة يروحون يستمعون للحديث وإحنا بعد عندنا الأدلة العقلية؟ لا لظهور الآية في اعتبار المعرفة العلمية، بل اعتبارها في معرفة الإمام مستفاد من دليل خاص غير الآية. المعرفة العلمية معتبرة صحيحة، بس مو مستفاد من هذه الآية، آية النافر، بل من الأدلة الخاصة الدالة على ضرورة معرفة المعصوم. حتى العلامة يرحمه الله جاء بكتاب الألفين، ألف دليل، ألف عقلي وألف نقلي. الثالث الإشكال نمر ثلاثة، إشكال الشيخ الأعظم، من أن التفقه الواجب إنما هو معرفة الأحكام الشرعية، والإنذار الواجب تنذر بأي شيء؟ بالحكم الشرعي، والحذر حذر بعد أن تعرف أن هذا هو الحكم الشرعي، وليس أنك مجرد تسمع خبر مخبر جاك واحد الآن من مكان نائم قال لك هذا هو كلام الرسول والأئمة عليهم السلام، صدقه ولا ما تصدقه؟ ما تصدقه أصلا يقول الشيخ، إلا إذا كان لديك عين مسبق بأن ما أخبر عنه هو حكم شرعي. فإذا لم يحرز المكلف المنذر أن الإنذار بحكم شرعي متحقق في رتبة سابقة، واحتمل خطأ المنذر أو أنه يكذب، حينئذ لا يحرز تحقق موضوع وجوب الحذر، لأن وجوب الحذر باعتبار وجود حكم شرعي، احنا لما نحرز الحكم الشرعي فكيف ينبغي علينا أن نحذر؟ ولا يحرز تحقق موضوع الحكم الشرعي إلا بالعلم بموافقة الإنذار للواقع. وهذا نظير واحد عند عبد، وانت يم من أصدقائي يقول لك أخبر عبدي بأوامري لعله يمتثل هذه الأوامر، متى العبد ينبغي له ويجب عليه امتثال أوامر سيده؟ إذا علم أن هذا أمر سيده، أما بمجرد الإخبار وحده لا يكفي. وفي إشكال الشيخ الأنصاري، لا إشكال أن الحذر إنما يترتب على أحكام شرعية، هذا مسلم، مو على الإنذار بمجرده بغض النظر عن وجود حكم شرعي في مرتبة مسبقة سابقة. لكن هذا لا يتنافى مع ظهور الآية في كون الإنذار هو الطريق أو هو أحد الطرق الشرعية لمعرفة الحكم الشرعي، الأحكام لمعرفة أي الأحكام، وهو حج على هذه الأحكام. ألم نقول معي هل إنذار ماذا؟ حج، يعني يثبت لنا ذلك الحكم. طيب، وهذا أمر ماذا؟ وجداني، لا يتوقف على صدقه. يعني احنا ما نقول احنا ما نقدر نمتثل الإنذار إلا إذا كنا قاطعين بصدق المنذر، ما فيها الحكي، عرفنا؟ لأن قلنا إمضاء لسيرة عقلائية يكتفى فيها بهذا المقدار، أن يكون المنذر ثقة، لا يتوقف على صدق المنذر، ولا يتوقف على أن ماذا، أن نعلم في رتبة سابقة أن إخبار عن حكم شرعي متحقق، ليس اشتباه وليس بالكذب. والمثال الذي ذكره الشيخ صحيح في محل، لكن مؤيد لما قلنا ولا يتعارض وإياه، أنا شرحي له، خذوا شرحي لا تأخذوا شرح المات، لأن شرحي أوضح. أما المثال الذي ذكره فهو يفترق عن المقام بأن تكليف الآمر للرسول، أنا عندما أمر هذا الرسول أن يبلغ عبدي بأوامري، ويكون هذا أول مرة يشوف من يبلغه، صحيح ما راح يمتثل. ليش؟ لأن يشترط أن يكون الخبر الذي يصل إلى ذلك العبد خبر موثوق كما قلنا معاه. هذا مو ضد البحث اللي احنا بصدده، هذا مؤيد. ولذلك احنا قلنا آية النفر حجة على أي شيء؟ حجيتها على الخبر الموثوق وليس مطلق خبر الثقة. بأن تكليف الأمر بالتبليغ غير معلوم للمكلف، فلا طريق له إلى إحراز حجية تبليغه، ولا بد حينئذ سنقول، لأن هذا أول مرة يشوف هذا الشخص يجي له يقول له ترى أنا كنت قبل قليل برهة زمنية كنت مع مولاك مع سيدك وقد أمرك بالأوامر التالية، ثلاثة أوامر: الأول أن تفعل كذا، والثاني أن تفعل كذاك، والثالث أن تفعل كذلك. كل شنو ما تشوفه ما يمتثل، أصلا ما يمتثل، لكنه يحتمل وجود تكليف لكنه ما يرتب عليه الأثر. بخلاف شو لما يجي واحد من أصدقاء المولى ويعرفه ما شاء الله مشهور بحسن السمت والتثبت ويقول له قبل بريها قليل كنت مع مولاك وأمرك بثلاثة أوامر ونص، شوفه ما شاء الله يقول سمعا وطاعة، كل أذن صاغية لمولاه، وبسرعة يبادر، ليس كذلك؟ شلون الفرق؟ فإذا الحال هذا اللي جاء به كمثال ما يتضاد مع البحث الذي نحن بصدده، بل بالعكس يؤيد. عرفنا؟ من خلال المثال اتضحت الفكرة. ايه، فلا بد من تنزيله على صورة حصول شنها الوثوق حتى وحتى يصير الكلام متناسب. بخلاف المقام اللي احنا بصف ان التكليف بالنفر والتفقه والتعلم من الرسول ومن ثم الرجوع الى القوم وانذار القوم ومن ثم ان على القوم ان يحذروا، هذا أوامر عامة غير مجهولة من أحد. خلاف المولى ذاك أول مرة يشوف هذا، وذاك مدعي إنه قبل قليل كان مع المولى، يمكن قصد يكذب على المولى. عرفنا؟ إيه. كما أشرنا إليه قريبا، فيصلح لأن يكون بيانا على حجية الإنذار معي؟ صار المطلب بين واضح ولا لا؟ صار واضح وبين. فإذا أيضا الإشكال نمرة ثلاثة لا يرد، لكن عمدة الإشكالات نمرة أربعة على آية النفر اللي تأتينا إن شاء الله في الغد. آية أربعة راح تبين لنا أن مو الحجية لقول الراوي بس ينقل الرواية، حجية للفقيه اللي يعرف معنى الحكم الشرعي المستنبط من الرواية، يتفقه يصبح فقيه ويرجع عند القوم، مو بس ينقل الرواية، في الحقيقة ينقل الحكم الشرعي المستنبط من الرواية. فهي ما تفيدنا حجية خبر الراوي، وإنما تفيدنا ماذا؟ حجية فتوى الفقيه المجتهد الجامع للشرائع. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين.